السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتابي منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 76 و300 بعد الألف. ونحن في يوم الأحد، تاريخ كم اليوم الهجري؟ 23 27 من شهر شوال لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ل30 من شهر السادس سنة 19 و2000 في مسجد الياقوت في ضاحية الصديق. شرعنا في الكلام في باب صفة الصلاة، وذكرنا المجاء إليها بسكينة ووقار، ثم الدعاء عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليمنى، ثم افتتاح الصلاة بقوله الله أكبر. وذكرنا مواضع رفع اليدين، وهي 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وتكلمنا كذلك عن وضع اليدين في الصلاة، وأنه يضع اليمنى على اليسرى، وأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مكان معين لوضعها، ولذلك بعض أهل العلم قال توضع تحت السرة، وبعضهم قال على السرة، وبعضهم قال فوق السرة، وبعضهم قال على الصدر، وبعضهم قال على النحر. ولم يثبت في هذا الشيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث يعني متكلم فيها، أقواها ما جاء أنه وضع على صدره صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وسيأتي الكلام عن واجباتي وأركاني ومستحباتي الصلاة وتفصيل ذلك. ثم ذكرنا الاستفتاحات. الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بصيغ كثيرة، كان يستفتح بها الصلاة، فالإنسان يحفظ استفتاحا واحدا ويلتزمه، وإن كان يمكنه أن يحفظ أكثر من استفتاح فهذا أفضل، أن ينوع الإنسان، مرة يقول هذا استفتاح حتى يستشعر المعاني، فمرة يقول هذا النوع ومرة يقول هذا النوع حتى يستشعر المعنى الذي يقتضيه كل نوع من أنواع الاستفتاحات. نعم. ثم يتعوذ. الأوليين الأوليين
الأوليين من الرباعية والثلاثية، سورة ثمن، ألف، في الفجر من طوال المفصل، باء، وفي المغرب من قصار، جيم، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يتعوذ ويبسمل. الاستعاذة من الشيطان الرجيم سنة، الإنسان يستعيذ قبل القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالإنسان يستعيذ قبل أن يقرأ، وهي ليست من الفاتحة وإنما من السنة أن الإنسان يستعيذ قبل أن يقرأ. قال: ويبسمل ويقرأ الفاتحة. فرق بين البسملة وبين قراءة الفاتحة، وذلك الخلاف المشهور بين أهل العلم، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ والصحيح والعلم عند الله أنها بحسب القراءات. فالقراءة المشهورة عندنا في بلادنا قراءة حفص كمثال، فإنها فيها الجهر بالبسملة، عفوا، فيها أن البسملة آية رقم 1، فتكون بسم الله الرحمن الرحيم 1، الحمد لله رب العالمين 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين 5، اهدنا الصراط المستقيم 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. فهكذا تقسم الآيات، فيعتبرون بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم 1 من الفاتحة. على قراءة غير حافظ كقراءة أبي جعفر كمثال، فإنه لا يعتبرها آية، وإنما يبدأ الحمد لله رب العالمين آية رقم 1، فيقول الحمد لله رب العالمين آية واحد، الرحمن الرحيم اثنان، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. فهي نفس عدد الآيات نفس كذا، لكن تقسيمة الأرقام أين تكون أرقام الآيات. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن البسملة ليست من الفاتحة، أن البسملة ليست من الفاتحة، وإذا قال يستعيد يبسمل ثم الفاتحة، فإنها ليست جزءا منها، وإنما هي آية في بداية كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة. فالآن غير الفاتحة كل سور القرآن فيها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، لكن لا تعتبر رقم واحد، لا تعتبر رقم واحد في القرآن الكريم في هذه السور إلا سورة براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الخلاف كله في الفاتحة، الخلاف كله في الفاتحة. نعم. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وهي أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة القراءة المشهورة، هي قراءة أبي جعفر، وإنما على قراءة حفص وغيره إنها منها. لكن عندما نتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، لا في الجهرية طبعا السرية، لكن يقرأها صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يجهر بها كما في حديث أنس وعائشة وجابر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين. نعم. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية السورة. السنة الإنسان إذا قرأ الفاتحة يقرأ معها سورة في الركعة الأولى والثانية، أما في الثالثة والرابعة فكان يكتفي بالفاتحة، يكتفي بالفاتحة، ولو قرأ سورة في الثالثة أو الرابعة فلا بأس، كما في حديث أبي قتادة أنه صلى فقرأ في الثالثة والرابعة. فالقصد أنه لا بأس أن يقرأ في الثالثة والرابعة، ولكن السنة أن يكون هذا يعني قليلا، الأصل عدم القراءة، يكتفي بالفاتحة في الثالثة، لكن لو قرأ في الثالثة والرابعة سورة مع الفاتحة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وإن اكتفى بالفاتحة فهو أفضل أن يكتفي بالفاتحة في الثالثة والرابعة من الصلاة. قال ويقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، وفي الباقي من أوساطه. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عادة إذا قرأ يقرأ سورة كاملة، عادة إذا قرأ يقرأ سورة كاملة، فأحيان يقرأ من قرأ الأعراف كاملة صلى الله عليه وسلم في المغرب كما جاء في حديث ابن عمر، وقرأ الصافات صلى الله عليه وسلم، وقرأ الزلزلة في الفجر، وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمر بيسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى اللي هي يسمونها أواسط المفصل. فالقصد ذكر أن الأصل في الفجر أن كان يطيل القراءة، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في الفجر. والآن الناس يتذمرون الآن لو قرأت مثلا، أردت تطبق السنة مثلا في الفجر، فجر الجمعة خاصة مثلا، أنه يقرأ في الركعة الأولى بالسجدة وفي الركعة الثانية هل أتى، فالناس يتذمرون الآن إذا أراد الإنسان يطبق. لكن إمام المسجد عليه ألا يعني يستسلم، ويعلم الناس السنة، يقول هذه السنة وسنلتزم بها، ويبينها لهم ويحببها إليهم ثم يلتزم بها. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من أواسط المفصل صلى الله عليه وسلم، وفي طوال المفصل، ثم يقرأ في المغرب في العشاء من أواسط المفصل مثل ما قلنا، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، الفجر، الطارق، يعني هذه السور. في المغرب غالبا كان يقرأ قصار المفصل آخر القرآن، اللي هي المعوذتان، قل هو الله أحد، الكوثر، تبت يدا، وهكذا. لكن أحيانا كان يطيل في المغرب، لكن هذا في الغالب، في الغالب من أحواله أنه يقرأ قصار المفصل صلى الله عليه وآله وسلم. الظهر والعصر، الظهر والعصر كان يقول أظن أبو قتادة يقول كنا نسمع الإقامة فنذهب نقضي حاجتنا ونتوضأ ثم نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندرك الركعة الأولى. فإذا قال أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، يعني في الأولى والثانية طبعا مع الفاتحة، كان يقرأ قريب من سورة الإنسان، وفي العصر نصفها، يعني مثل سبح اسم ربك الأعلى أو ما شابه ذلك من الأمور. فبعض الأئمة للأسف يستعجلون في القراءة، أحيانا ما تدرك تقرأ الفاتحة يكون ركع في الظهر أو في العصر. السنة أن الظهر تكون أطول من العصر، والعصر أقصر من الظهر، والفجر أطول شيء، ثم العشاء، والمغرب أقل طولا من غيرها. فالمهم أن الإمام لا شك يراعي المصلين الذين خلفه، لكن أيضا يراعي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الأمر فيه سعة، المصلي إذا قال أنا أتعب يجلس، الحمد لله الأمر فيه سعة، لكن لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. هذا هو الأصل، وهذه سنة أيضا، الجهر والإسرار. فلو أسر في جهرية، يعني مثلا إنسان أسر في الفجر أو المغرب أو العشاء لا بأس، جهر في الظهر والعصر لا بأس، ولكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الفجر والمغرب والعشاء ويسر في الظهر والعصر. قال: إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر، مع أنها صلاة نهارية، يعني الجمعة صلاة نهار، وكذلك الكسوف وكذلك الخسوف وكذلك الاستسقاء صلاة نهارية، و يعني على خلاف بين أهل هل كان يجهر أو لا يجهر، خاصة في الاستسقاء والكسوف، والظاهر الله أنه كان يجهر، بل قال بعض أهل العلم أن كل صلاة تشرع لها الجماعة يستحب فيها الجهر، كالتراويح والكسوف والخسوف والاستسقاء والعيد أنها والجمعة أنها يجهر فيها بالقراءة. نعم.
ثم يكبر للوقوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال قهوه ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكوره، وإن قال مع ذلك حال وقوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم. بعد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها يشرع له بعد ذلك أن يركع، ومن السنة أن يقول الله أكبر للركوع، وهذه تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. والله أكبر كما قال أهل العلم تكرر في كل ركعة، كل حركة من حركات الصلاة، ما عدا سمع الله لمن حمده والسلام عليكم، لكن لو نظرت في باقي أحوال الصلاة كلها فيها الله أكبر، يعني تكرر هذه الكلمة الطيبة، الله أكبر عند بداية الصلاة، الله أكبر عند ركوعك، الله أكبر عند سجودك، عند قيامك من سجودك، عند سجودك الثاني، عند قيامك الركعة الثانية، وهكذا في كل الصلاة. فقط سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع والسلام عليكم عند ختم الصلاة، وإلا في كل الصلاة تكرر الله أكبر. قال أهل العلم لعل الحكمة من تكرار هذه الكلمة أن الشيطان دائما يأتي الإنسان يذكره ما لم يكن يذكر في صلاته، حتى يشغله عن الصلاة، يذكره بأمه، يذكره بأبيه، بأولاده، بسفره، بعمله، بتجارته، بمواعيده، بأمور تافهة أحيانا، يذكره، يشغله عن الصلاة، يشغله عن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان ذهب وله ضراط، يعني يرفع صوته بالضراط حتى لا يسمع الأذان. طيب، ثم إذا قضى المؤذن جاء، فإذا أقيمت صلاة ذهب، ثم إذا انتهى من الإقامة جاء حتى يدخل الإنسان في صلاته فيذكره كذا وكذا وكذا حتى لا يدري كم صلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يشغل الإنسان، يذكره بأمور الدنيا. فعندما تقول أنت الله أكبر، مفهومها ماذا؟ أن الإنسان يتذكر أن الله أكبر من الذي أفكر فيه الآن. ما الذي يشغلني عن الله؟ أنت الآن في صلاة، أنت في مناجاة مع الله، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، أنت الآن في مناجاة مع الله، ما الذي يشغلك عن الله؟ زوجتك الله أكبر من زوجتك، زوجك الله أكبر من زوجك، أمك أبوك الله أكبر منهم، أولادك، عملك، تجارتك، سفرك، مشروعك، كتابك، أي شيء الله أكبر. من كل هذا سبحانه وتعالى. وإذاك شرع الإنسان يكرر هذه الكلمة الطيبة حتى يتذكر في كل لحظة من لحظات صلاتي أن الشيطان قد أشغله عن ربه تبارك وتعالى، فيعود ويتذكر أن الله أكبر سبحانه وتعالى. فالمهم يقول الله أكبر لركوعه، فيكبر الإمام والمأموم والمنفرد، يقول الله أكبر فيكبر ويركع. والركوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى، والسنة في الركوع الإنسان يكبر ويرفع يديه ثم ينحني راكعا لله تبارك وتعالى، ويحاول قدر ما يستطيع أن يكون ظهره يعني متستويا في حال ركوعه، حتى جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لو سكب على ظهره الماء لوقف، لأنه ما في أي انحناء، مستقيم هذا الظهر بركوع بانحنائه. فالمهم أنه يركع ويضع يديه على ركبتيه ويقبض على ركبتيه، يقبض على ركبتيه بأصابعه يلتقمهما هكذا، يلتقم ركبتيه ثم يفرج يديه عن جنبيه وهو راكع، لكن هذا إذا كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأمونا وبجانبه شخص لا يؤذيه، يعني يفتح يديه بشرط أن لا يؤذي من بجانبه، يفرج يديه ويركع ويكون رأسه حيال ظهره، الرأس يكون حيال الظهر وينظر إلى محل سجوده، وقيل ينظر إلى أصابع قدميه، لكن الأشهر أنه ينظر إلى محل سجوده ويستقر استقرارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يطمئن في ركوعه، ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده لا بأس، وإن زاد على 3 فأفضل، بشرط أن لا يشق على المصلين إذا كان إماما. وسبحان ربي العظيم 1 تكفي، يعني لو قال سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده صحت صلاته، تكفي تسبيحة 1 وهي ما تدل على الاطمئنان، ما تدل على الاطمئنان تسبيحة 1 تكفي، فإن سبح 3 فهذا أقل الكمال، أقل الكمال 3 تسبيحات، فإذا زاد عن 3 فهذا أفضل، بشرط أن لا يشق على الناس إذا كان إماما، أما إذا كان منفردا أو كان مأموما طبعا يتبع إمامه، فيكثر من التسبيح في ركوعه. وقد جاء في حديث أنس وإن كان فيه ضعف أنه يقول ما رأيت أشبه صلاة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، قالوا يعني عمر بن عبد العزيز، فحزروا تسبيحه في ركوعه يعني المدة التي يقضيها في ركوعه فوجدوه 10 تسبيحات، ويسمونه أكمل الكمال 10 تسبيحات أن يسبح الإنسان ويطيل في ركوعه. فالمهم يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد على سبحان ربي العظيم كان يقول سبوح قدوس بالملكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحان ذي الجبروت ملكوت كبرياء والعظم، أي ذكر فيه تعظيم لله تبارك وتعالى فطيب، خاصة الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، يقول هذه الأذكار الثابتة ويحرص عليها حتى يؤدي الركوع على ما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. فهذا بالنسبة للركوع. ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمد إن كان إماما أو منفردا. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما الإمام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمد. طيب لو قال المأموم سمع الله لمن حمد لا يضر، ولكن المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. فالسنة بالنسبة للمأموم أن يقول مباشرة ربنا لك الحمد، وردت فيها 4 صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يرجع كما كان، لابد من استقامة الظهر كما كان، أما الذي يستعجل قبل أن يستقيم ظهره يسجد لا تصح صلاته، لأنه فقدت ركنا من أركان الصلاة ألا وهو الاطمئنان، الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فيرجع حتى يستقيم ظهره. وصلى حذيفة رضي الله عنه يوما صلى بجانبه رجل، أو عفوا رأى رجلا يصلي لا يقيم ظهره من الركوع، يعني سمع الله لمن حمده مباشرة يسجد لا يقيم ظهره من الركوع. فلما قضى صلاته قال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ إيش كذا صار لك يعني من المدة طريقة صلاتك هكذا ما تقيم ظهرك من الركوع؟ قال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. طبعا 40 سنة الظاهر قال أهل العلم فيها مبالغة، يقصدنا من زمان، وإلا ما لو 40 سنة كان صحابي هذا، لأن أدرك حذيفة رضي الله عنه، حذيفة يعني لم يتأخر وفاته. فقال منذ 40، يعني يريد أنها إيش من زمان هكذا صلاتي. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت مت على غير الفطرة، يعني يقول له صلاتك باطلة، صلاتك باطلة أنك تركت ركنا من أركان الصلاة. وقد يقول قال: هل يعذر بهذا؟ العذر بالجهل يتفاوت بين الناس، من كان في بلاد الإسلام، من كان في الحاضرة، غير الذي يكون في البادية، ومن أدرك أهل العلم غير من أدرك الجهال، فيختلف من حال إلى حال. ولعل هذا حذيفة قال له المباب: انتبه، أنت وين رايح؟ وين دربك؟ ترى منذ 40 سنة لم تصلي، حتى يهتم بهذا الأمر. المهم أنه لا بد من إقامة الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. لا بد من اطمئنان قائما، يعود كما كان ويقول: ربنا لك الحمد، كما قلنا، واللهم ربنا لك الحمد. ثم إن زاد طيب، إن اكتفى بها ربنا لك الحمد ثم سجد جائز، إن زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من الأماش تمشي من بعد أهثنا والمجد وغير ذلك طيب من الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نوت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين وركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى.
نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن يستقيم ظهره ويعتدل، يبدأ بالسجود، يبدأ بالسجود. والسجود يخر الإنسان على جبهته، إما أن يقدم ركبتيه، وإما أن يقدم يديه، وكلا الأمرين جائز، إن قدم ركبتيه جاز، وإن قدم يديه جاز. فإذا سجد قال: يسجد على سبعة أعظم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة آرب، وفي رواية أعظم. وهذه الأعظم السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها هي الكفان، لابد أن تكون الكفان على الأرض، والركبتان لابد أن تكون على الأرض، والقدمان لابد أن تكون على الأرض. هذه ستة: كفان، ركبتان، قدمان، هذه ستة، والجبهة هي السابعة. وهذا في الصحيحين، جاء في صحيح مسلم وأشار إلى أنفه، وأشار إلى أنفه، حتى في البخاري أشار إلى أنفه، يعني أن الأنف تبع الجبهة، لأن أراد الوجه، أراد وذكر الجبهة لأنها أهم ركن من أركان السجود، لذلك ذكرها دون الأنف، وإنه اكتفى بالإشارة إلى أنفه أي مع الجبهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زيادة الأنف شاذة، أن زيادة الأنف، الإشارة للأنف شاذة، وأنه فقط ذكر الجبهة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن إنسانا سجد ومكن كفيه وركبتيه وقدميه من الأرض وجبهته وأنفه لم يصب الأرض، الصحيح أن صلاته صحيحة، الصحيح أن الصلاة صحيحة. لكن لو سجد على أنفه دون جبهته ما تصح الصلاة. يصير يقدر واحد يسجد على أنفه بدون جبهته؟ ليش؟ لو ما حاش أو شيء من حيث الواقع يقدر؟ صعبة؟ يعني يقدر. ها يقدر؟ يقدر. أنا شفت واحد والله ساجد على أنفه الجمع لأنه خايف على النسفة. حتى يعني طالعت سبحان الله شو الإنسان، بس شباب صغير ناسف نسفة وظهر خايف تخترب، فيسجد على أنفه، الجبهة ما حاشت الأرض أبدا. فالقصد أن الجبهة هي الأصل، هي أهم عضو من أعضاء السجود السبعة، الجبهة. فتصور واحد يسجد على جميع الأعضاء ما عدا الجبهة، لا شك ليس له سجود، هذا ليس له سجود. لكن الخلاف بين أهل العلم الأنف لو لم يصب الأرض هل يصح السجود أو لا يصح؟ الظاهر والعلم عند الله أنه يصح السجود، ولكن الإنسان لماذا يضع نفسه في هذا المأزق؟ طيب واحتمال واحتمال، لا يصيب الجبهة، تصيب الجبهة والأنف والأرض، يعني يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه. طيب لو رفع، نرى بعض المصلين يرفع إحدى قدميه على الأرض، إما في السجدة الأولى تكون معلقة بالهواء، وإما في السجدة الثانية تكون معلقة على القدم الأخرى، إن لاحظتم ذلك، يعني عقب ما يجلس بين السجدتين يأتي السجدة الثانية تكون إحدى القدمين على الأخرى. من سجد كذلك أيضا لا يصح سجوده، لأن هذه الأعضاء السبعة لابد أن تصيب الأرض، فمن كانت قدمه معلقة في الهواء طوال فترة السجود لم يصح سجوده. كذلك من تعلقت كفاه أو إحدى كفيه، طبعا لا يمكن يعلق كفيه جميعا، لكن لو إحدى الكفين كانت أيضا معلقة بالهواء لم تصب الأرض، أو وضع كفا على كف مثلا أو كذا، طيب أو لم تصب جبهته الأرض، أو ركبة من ركب لم تصب الأرض، لا يصح سجوده، لا يصح سجوده، لابد أن تمس الأرض هذه الأعضاء السبعة. هنا قضية، وهي ما المقصود أنها تمس الأرض؟ هل طوال السجود أو لحظة من لحظات السجود؟ يعني لو أن إنسانا سجد على الأرض جميع الأعضاء مست الأرض، ثم الإمام أطال في السجود، يعني ما نقول أطال المهم سبح تسبيحة واحدة ثم رفع إحدى قدميه عن الأرض، ظلت معلقة في الهواء حتى رفع، فهل يصح السجود؟ يصح سجوده، لأنه في لحظة من اللحظات الأعضاء السبعة كانت إيش؟ على الأرض. لا يلزم أن تكون الأعضاء السبعة على الأرض طوال فترة السجود، لكن بمقدار إيش؟ تسبيحة، بمقدار، وليس لازم نقول لأن التسبيح أصلا سنة، لكن احنا نقول بمقدار تسبيحة، ولذا قلنا لحظة من اللحظات أن تكون السبعة على الأرض. لكن لو سجد الإنسان والسبعة على الأرض وفي أثناء سجود رفع إحدى قدميه أو حك رجل الثانية برجله مثلا أو كذا، وظل هكذا حتى رفع الإمام، صلاته صحيحة، سجوده صحيح. لماذا؟ لأنه مكن السبعة من الأرض، يعني أصابت الأعضاء السبعة الأرض. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للسجود، ويستحب أيضا في السجود كما هو في الركوع أن يبعد جنبيه، ذراعي عن جنبيه، أيضا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما بشيء بسيط بحيث أنه لا يؤذي من بجانبه، يفرج يديه عن جنبيه ويفرج بين بطنه وفخذيه، يعني ما يلتصق بطنه بفخذيه كأنه نايم على فخذيه، لا يفرج، يكون هناك مسافة بين البطن وبين الفخذ، وكذلك مسافة بين الجنب والذراع، ويسجد ويضع رأسه بين كفيه، يضع رأسه بين كفيه في حال السجود، يكون الرأس بين الكفين، وإن تقدم الرأس على الكفين فلا بأس، لكن خطأ أن يتقدم الكفان على الرأس، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع رأسه بين كفيه صلى الله عليه وسلم، لكن لو تقدم الرأس لا بأس، لكن لا تتقدم الكفان على الرأس، لكن لو تقدم السجود صحيح، السجود صحيح، لكن الذي يقدم كفيه على رأسه غالبا الذراع كلها تكون إيش؟ على الأرض، يعني الساعد كله يكون على الأرض، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه كبسط الكلب، يعني أو كانبساط الكلب في السجود، وإنما يرفع، فتكون الكفان حيال الرأس، حيال الرأس، ويضع رأسه بين كفيه في سجوده، ويمكن كما قلنا جبهته وأنفه من الأرض، ويمكن قدميه، ويمكن كفيه، ويمكن ركبتيه من الأرض، ويقول سبحان ربي الأعلى، وإن قال سبحان ربي الأعلى وبحمده لا مانع، إما أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالإنسان يستثمر هذا الوقت بالدعاء، يدعو خاصة إذا كان مأموما أو منفردا، أما إذا كان إماما فيتبع، يعني يراعي حال المصلين لا يطيل عليهم، وكالحال في الركوع 10 تسبيحات هذا أقصى الكمال، وإنما 3 تسبيحات الكمال وتسبيحة واحدة تكفي بالنسبة للسجود، لكن لا يعجل الناس إذا كان إماما طبعا. المهم أن يسبح ثلاث تسبيحات، هذا أقل الكمال، ثم إن شاء دعا الله تبارك بما تيسر، ثم بعد ذلك يرفع من سجوده. نعم. نعم. بعد أن ينتهي من سجوده الأول يرفع ويجلس.